بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لفتح في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، عند شرحه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقفنا في الدرس السابق عند قوله، لو قرأت من بداية حديث أنس، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي أن نصوم هذا الشهر في السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. الحديث ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الجزء ورواه موسى عن علي بن عبد الحميد.
نعم. وعلي بن عبد الحميد.
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد.
نعم. عن سليمان.
عن أنس.
عن سليمان.
عن سليمان. عن سليمان.
عن ثابت.
عن ثابت.
عن أنس.
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذه الرواية. علقها الإمام البخاري يعني ساقها معلقة.
نعم.
مع أن كل من إسماعيل وعلي بن عبد الحميد من شيوخ الإمام البخاري لكنه لم يقل فيها وحدثنا كما قال في الرواية الأولى حدثنا عبد الله ابن يوسف. وهنا يشير لنا الإمام الحافظ بن حجر عن المبرر والعلة التي من أجلها علق البخاري هذه الرواية. قال إنما علقها البخاري لأن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد روايا هذا الحديث عن شيخهم سليمان والمراد به سليمان بن المغيرة لكن البخاري يرى أن سليمان بن المغيرة ليس على شرطه ويرى أنه فيه ضعف ويرى أنه في روايته هنا عن ثابت عن أنس أن الرواية المشهورة جاءت عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر أنس فهي رواية مرسلة ولذلك لم تكن هذه الرواية صحيحة عند الإمام البخاري فساقها معلقة في هذه الرواية. ثم سيشير لنا الحافظ ابن حجر في التنبيه أن جميع روايات البخاري ونسخ البخاري حذفت هذا الإسناد ولم تروه في كتاب البخاري. هنا قد يكون إشكال إذا كان معظم الروايات حذفت هذا الإسناد لكن قالوا إن رواية الفربري وآخر روايات البخاري سماعا منه أوجدت هذا الإسناد وأوجدت هذه الرواية. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام البخاري ساق هذه الرواية وأوردها في كتابه في بعض الروايات وفي بعض القراءات، ثم لما تبين له أن هذا الإسناد وأن هذه الرواية ليست على شرطه لوجود سليمان بن المغيرة يرويها عن ثابت عن أنس وقد خولف فيها حيث رواها غيره عن ثابت مرسلا أسقط هذه الرواية، وهذا أمر معروف عندك المحدثين. وكثيرا ما نسمع أن الإمام مالك رحمه الله كلما يروي كتابه الموطأ يسقط منه بعض الروايات، ولذلك تتفاوت الروايات، فالمتقدمون غالبا رواياتهم أكثر من روايات المتأخرين، لأن الإمام مالك في كل عرة يسقط بعض الروايات. ويظهر أن الإمام البخاري صنع هذا الصنيع، ففي رواية إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان لما كان سليمان على غير شرطه وكان قد ذكره في بعض الروايات رأى من المناسب أن يسقطه، وقبل أن يسقطه كان يرى من المناسب أن يورد حديثه لكنه معلق يعلق روايته، ولهذا قال وروى إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت أو قال حدثنا ثابت فرواها معلقة، ثم رأى من الأوجه والأكمل أن يسقط هذه الرواية من كتابه. وهذا ما أشار إليه الحافظ بن حجر في الفائدة التي ألحقها في الرواية البغدادية التي رواها بعض الحفاظ حيث أسقطوا هذه الرواية. وهذا ما كان بدانا توضيحه في الدرس الماضي، وأحببت أن أؤكد وأن أبين أن هذا هو المراد مما أورده الحافظ بن حجر وما ساقه في هذه المسألة. اقرأ.
وقفنا في الدرس السابق عند قولي تنبيه،
قبل التنبيه اقرأ من الآن من هنا من وروى إسماعيل
قوله رواه موسى
ورواه موسى. نعم، يعني موسى
هو ابن إسماعيل،
ابن إسماعيل
أبو سلمة التبوذكي،
نعم،
شيخ البخاري.
نعم، قوله عبر هنا لم يقل حدثنا إسماعيل، لم يقل حدثنا موسى، وإنما قال إيش؟
رواه،
روى موسى، وهذا يعتبر تعليق. نعم.
وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه.
هذا تعليق الحافظ ابن حجر، يقول هذه الرواية إن جاءت هنا عند البخاري معلقة، لكن في رواية من؟
أبي عوانة.
أبي عوانة
في صحيحه،
وأبو عوانة كتابه مستخرج على كتاب الإمام مسلم، رواها موصولة حيث قال حدثنا إسماعيل، نعم، أو حدثنا
موسى،
نعم حدثنا موسى
ابن إسماعيل،
ابن إسماعيل، نعم.
وعند ابن منده في الإيمان،
وكذلك ابن منده رواه في كتاب الإيمان، قال فيه وحدثنا موسى ابن إسماعيل، نعم.
وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج
بشيخه
سليمان بن المغيرة،
سليمان بن المغيرة، نعم.
وقد خولف في وصله،
وقد خولف سليمان ابن المغيرة في وصل هذا الحديث، فهو رواه عن ثابت عن أنس، وغيره رواه عن ثابت مرسل، وهذا هو الوجه الراجح عند البخاري. ولذلك لما ضعف سليمان أخرج حديثه معلقا، نعم.
فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا،
عن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر أنسا، نعم.
ورجحها الدار قطني،
وهذه الرواية المرسلة هي التي رجحها الدار قطني، طبعا في كتاب العلل ذكر الروايات وقال إن هذه الرواية أصح من رواية سليمان بن المغيرة الذي فيها حدثنا ثابت حدثنا أنس، نعم.
وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث،
يعني بعض المعلقين والمحققين يرى أن هذا الحديث معل، إلا هو حديث موسى ابن إسماعيل عن سليمان عن ثابت عن أنس، نعم.
قال وليس كذلك، بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا،
لأن الرواية الأولى التي مرت بنا في الباب حيث روى سليمان عن شريك، الرواية الأولى ما سندها؟
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري،
الرواية عن سعيد المقبري عن شريك،
نعم.
وقال فيها هناك هذه الرواية اجتمع فيها سعيد المقبري وشريك،
نعم،
وهما
تابعيان
من طبقة واحدة،
نعم،
ولذلك روايتهما تعتبر من المتابعات،
نعم،
تعتبر من رواية الأطراف،
نعم،
رواية
الأقران، نعم،
تعتبر من رواية الأقران لأن شريكا،
نعم،
وسعيدا من طبقة واحدة وروى واحد عن الآخر. والمفروض أن في الروايات لما يروي الأدنى يروي عن شيخ أعلى لا عن قرين له، وتكلموا في رواية شريك لأن من أهل العلم من ضعف شريكا في روايته، ولعله لذلك السبب أورد الإمام البخاري رواية موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس على أنها موصولة، لكن لما تبين أن سليمان ليس على شرط البخاري علقها. ثم إنه في كثير من الروايات في كتاب البخاري أسقطها. نعم اقرأ.
قوله وعلي بن عبد الحميد هو المعني بفتح
هكذا، يعني منسوب إلى هذه الكلمة معني. نعم
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها ياء النسب
معني. نعم حتى لا تتصحف.
نعم
مع مغني أو مع مغني قال معني. نعم
قال وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق
الذي ذكره الإمام البخاري معلقا، لكن التعليق إنما قصد به سليمان بن المغيرة. نعم
قوله بهذا أي هذا المعنى، وإلا فاللفظ كما بينا مختلف.
وإلا اللفظ كما بينا مختلف.
مختلف وسقطت هذه اللفظة من رواية أبي الوقت وابن حساب.
هذا معنى وسقطت هذه اللفظة يعني هذا السند.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه،
وهو بهذا التنبيه أراد أن يبين إيش الموقف حول هذه الرواية في كتاب البخاري. نعم
وقع في النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمد ابن الصغاني
ابن الصغاني. نعم
ابن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات.
هي نسخته البغدادية. نعم
عقب قوله رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه وساق الحديث بتمامه، وقال الصغاني في الهامش هذا الحديث ساقط من النسخ كلها.
هذا الحديث ساقط من النسخ يعني من نسخ كتاب البخاري كلها
إلا في النسخة التي قرأت على الفربري صاحب البخاري.
نعم
وعليها خطه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وكذا سقطت في جميع النسخ،
وهذا يؤكده الحافظ ابن حجر بأن البخاري أسقط هذه النسخة من كتابه
التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم
ثم قال
سبب إسقاطي لها
إيه؟
كما أشاروا لأن من رواية سليمان بن المغيرة، وسليمان المغيرة ابن المغيرة ليس على شرط البخاري. نعم
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان.
بعد أن انتهى من هذه القضية وبين أن هذه الرواية جاءت في نسختنا هنا في الأول معلقة، وأشاروا إلى أنها رواية أسقطت من كتاب البخاري، انتقل الكلام على موضوع آخر، وهو أنه يستنبط من بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحات استخدمها المحدثون في صيغ التحمل والأداء. فذكر لنا في الباب السابق مسألة التحديث ومسألة العرض، والآن يذكر لنا مسألة الكتابة، ويذكر لنا مسألة
الإجازة،
الكتابة
والإجازة،
لا
والمناولة،
والمناولة، مسألة الكتابة والمناولة. فقال اقرأ.
قال: وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق.
عثمان رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان من أوائل الأعمال التي قام بها أنه كتب المصحف، ليقولون له المصحف الإمام، وكتابته إنما كانت من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق لما قامت أو لما استحر القتل في القراء في أيام وقعة اليمامة، وجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مستنجدا وطلب منه أن يجمع المصحف حتى لا يضيع بسبب موت القراء، فعل ذلك رضي الله عنه بعد أن أكد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناء على نصيحة حذيفة، ووكلوا هذا الأمر لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وجمعوا المصحف، وكان ما عنده رضي الله عنه. وبعد وفاته انتقل المصحف منه إلى عمر رضي الله عنه، واستمر الأمر إلى أن استشهد عمر رضي الله تعالى عنه. وحيث إن عمر رضي الله عنه أوصى بالشورى في اختيار الخليفة، وضع المصحف عند ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ولم يسلمه لأحد من هؤلاء الذين اختيروا لأن يكون واحد، لأن يكون الخليفة منهم واحد الستة، لأنه لو أعطى هذا المصحف لواحد منهم لكان ذلك قرينة على اختياره. ومن أجل ألا يميل إلى واحد منهم بإعطائه هذا المصحف، تركه عند أم المؤمنين حفصة. وبعد أن اختير عثمان رضي الله عنه للخلافة وبدأ عمله كأمير المؤمنين، كان من أول ما قام به من الأعمال هو كتابة المصحف، وأوجد لذلك جماعة ولجنة تولت كتاب المصحف منها الصحف التي جمعها أبو بكر رضي الله عنه ونسخته في مصاحف، قيل في 5 مصاحف وقيل في 4 وقيل في أكثر، وأرسل في كل ناحية من نواحي الدولة الإسلامية والمناطق المفتوحة أرسل إليهم مصحفا يعتمدونه وينسخون منه ويقرؤون، وأبقى في المدينة مصحفا وأبقى واحدا عنده، ووضع المصحف في هذا المسجد عند الأسطوانة التي تعرف بأسطوانة عائشة رضي الله عنها، وضع المصحف عندها ويسر الله جل وعلا أن انتشرت نسخ المصحف وتناقلها الرواة والقراء واستطاعوا أن يقرأوا من خلال هذه المصاحف القراءات التي أقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهنا أنه عثمان رضي الله عنه نسخ هذه المصاحف من مصحف أبي بكر وأصبحت مصاحف منسوخة، وبعث بها ومعها قراءها إلى الأمصار، وأخذ الناس يروونها بقراءة عثمان رضي الله عنه وبقراءة غير عثمان، وهذه النسخ التي نسخت وكتبت رويت بأسانيدها عنهم، فهذه الأسانيد التي رويت بها هذه المصاحف كانت صيغ التحمل فيها هي الكتابة والمناولة، هي الكتابة والمناولة، واستنبط منها علماء الحديث هاتين الصيغتين وأضافوها إلى الصيغة الأخرى من صيغ التحمل. اقرأ.
ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد رضي الله عنهم ومالك رحمه الله ذلك جائزا،
أنها يعني النسخة والرواية، رواية هذه النسخ بالمناولة وبالكتابة من الأمور الجائزة. نعم.
واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا،
وهذا أيضا دليل آخر مستدل به علماء الحديث، وخص هنا أهل المدينة أو أهل الحجاز أنهم استفادوا من هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج إلى بدر كان أرسل سرية مكونة من 12 رجلا وأميرهم هو عبد الله بن جحش أخو زينب رضي الله عنهما، وكتب له كتاب وقال له خذ هذا الكتاب وامضي للمكان الفلاني فلا تفتح الكتاب حتى تصل إلى ذلك المكان. وفي بعض الروايات أنه قال له خذ الكتاب وامشي مدة يومين وبعد يومين افتح الكتاب. وفعل رضي الله عنه ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما فتح الكتاب قرأ فيه أن النبي أمره أن يأتي إلى مكان معين ويراقب فيه قريشا، وركب قريش ونهاه يعني وقال له دون أن يحدث يعني قتال مع قريش أو مع أهل الركب. وفعل عبد الله بن جيح ابن جحش رضي الله عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. واستنبط المحدثون من هذا أنه يجوز للشيخ أن يعطي علمه وحديثه مكتوبا، وأن التلميذ إذا قرأه يكون متحملا وتكون الصيغة صيغة تحمل لرواية هذا الحديث، حيث رواه عبد الله ابن الجحش رضي الله عنه. نعم. فهذا دليل آخر غير دليل صنع عثمان رضي الله عنه في المصاحف.
وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين.
وهذا أيضا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه، وأن الشخص الذي حمل الكتاب وانطلق به إلى عظيم البحرين لا يدري ما في داخل الكتاب حتى أوصله إلى عظيم البحرين، وعند ذلك عرف ما في الكتاب لأنه أرسله إليهم من أجل أن يسلموه لكسرى عظيم الفرس، فاستلم كسرى هذا الكتاب وما كان منه إلا أن مزقه، لأن فيه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسلم وأن يأمر قومه بالإسلام، فلما مزقه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فدعا عليه أن يمزقه الله أن يمزق الله ملكه كما مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، الشاهد في هذا الحديث أن من وسائل الأداء ومن وسائل التحمل الكتابة. نعم.
قال المحقق الحديث أطرافه في 2939 4424 7264،
يعني الحديث كرر في هذه المواطن. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب قوله: باب ما يذكر في المناولة،
يعني الكتابة والمناولة. نعم.
لما فرغ من تقييد السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فارويه عني،
يعني تأليفي أنه هو الذي ألفه. نعم.
فارويه عني.
نعم.
قال: وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب.
وقد صورة أخرى أن الطالب يحضر الكتاب ويعرضه على شيخه، ويأخذ الشيخ الكتاب المعروض عليه ويتأمله ويقر بأنه كتابه ويرده إلى تلميذه، فيكون هذا أيضا صورة من صور المناولة. نعم.
وقد سوغ الجمهور الرواية بها.
سوغ الجمهور يعني أجازوا الرواية بالمناولة،
وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى،
يعني الذين قالوا إن العرض عرض القراءة غير صالح أو ليس من طرق التحمل، قالوا أيضا عرض المناولة ليس من طرق التحمل من باب أولى. لكن هذا الكلام يعني زال الكلام فيه كما قال الحافظ ابن حجر، ولم يبق من يقول به، وأصبح الآن قولا مردودا. نعم.
قوله: إلى البلدان، أي إلى أهل البلدان،
يعني يبعث بالكتب إلى أهل البلدان.
وكتاب مصدر، وهو متعلق،
يكتب كتابا. نعم.
وهو متعلق إلى،
متعلق بإلى، وهو متعلق إلى، كتب كتب كتابا إلى البلدان. نعم.
وهو متعلق إلى، وذكر البلد، وذكر البلدان على سبيل المثال.
نعم. لا على سبيل التعيين. نعم. سواء أرسلها إلى البلدان أو ناولها الأشخاص أو قرأ في بلده، كل واحد.
وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها، والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي
أن يذكر المناولة أولا ثم الآن يذكر المكاتبة. نعم.
وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به بكتبه
بكيان بكتابة حديثه.
نعم. ويرسله بعد تحريره أو بعد تحريره إلى الطالب.
نعم.
ويأذن له في روايته عنه.
هذه المكاتبة.
وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة.
يعني الإمام البخاري سوى بين المكاتبة والمناولة.
ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها،
لأن في المناولة زيادة على باب المكاتبة من قوله هذا حديثي أو هذا تصنيفي فروه عني، لذلك رأوا أن المناولة أفضل وأعلى من المناولة درجة. نعم.
لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة.
المكاتبة قد يكتب لي ويرسل لي دون أن يشافيه.
وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما.
إطلاق
الإخبار فيهما،
يعني جوز المتقدمون أن يقول الطالب عند رواية ما في هذا الكتاب سواء تناوله أو كتبه إليه أن يقول أخبرنا، يستخدم لفظة أخبرنا التي هي تستخدم في العربي. نعم.
والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك.
الأولى أن يقول كتب إلي إذا كانت كتابة، أو يقول في العرض، أو يقول في المناولة ناولني كتابه وأذن لي، يعني يأتي بصيغة التحمل بصيغة المناولة وبصيغة الكتابة. لكن المتأخرين قالوا يجوز أن يعبر عن ذلك بقوله أخبرنا. نعم.
قوله نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى.
نعم.
ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح،
يعني كون عثمان كتب هذه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار من أجل أن يعتمدوا عليها في قراءتهم للقرآن وفي روايتهم في الإقراء دليل على جواز الكتابة. نعم.
فإن عثمان رضي الله عنه أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها.
نعم.
والمستفاد
هي الكتابة.
والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد سورة المكتوب،
يعني ثبوت الإسناد في هذه المصاحف المكتوبة، في صور المصاحف المكتوبة، لا أن سند عثمان إثبات لأصل أو لصحة المصاحف، لأن المصاحف نالت الصحة والتواتر من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قرأها وسمعها الصحابة وحفظوها وتلقوها عنه ورووها، فهي متواترة. لكن اتصال السند بهذا التواتر هو الذي فعله عثمان بالكتابة وطلب منهم من يريد أن يعتمد ومن يريد أن يحتج باتصال السند أن يأخذ من هذه النسخ المكتوبة. واضح؟
نعم. هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم،
لأنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. ورواية عن عثمان فرع من روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله ورأى عبد الله بن عمر كذا في جميع نسخ الجامع، عمر بضم العين،
يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب لا عبد الله بن عمر.
وكنت أظنه العمري المدني،
يعني التابعي، عبد الله بن عمر المدني التابعي ابن عبد الله بن عمر، لكنه هنا أريد به الصحابي وليس التابعي. نعم.
وخرجت الأثر عنه بذلك في تغليق التعليق.
هذا الحافظ ابن حجر على أن هذا القول من البخاري تعليق.
وكذا جزم به الكرماني ثم
يعني أنه اتفق مع الحافظ ابن حجر في أن المراد به عبد الله ابن عمر العمري. نعم.
ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد،
يعني استفاد لما رأى هذا الصنيع من البخاري أنه أول ما ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة قدم عبد الله بن عمر على الراوي الثالث وهو يحيى بن سعيد الأنصاري.
نعم.
ويحيى بن سعيد تابعي.
نعم.
وعبيد الله بن عمر العمري هذا أصغر من يحيى بن سعيد. وما كان البخاري يفعل مثل ذلك. عندها استنبط أن المراد هنا بعبد الله بن عمر هو ابن الخطاب وليس عبيد الله بن عمر العمري، وليس عبد الله بن عمر العمري. نعم.
ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحيى أكبر منه سنا.
يحيى أكبر من عبد الله بن عمر العمري، أكبر سنا وأكبر قدرا، وكان الأنسب أن يقدمه على عبيد الله بن عمر، لكن لما قال هنا عبد الله بن عمر استطاع أو فهم من ذلك أن المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمر العمري. نعم.
فتتبعت فلم أجده عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صريحا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه ومن لم تعرفه امحه
ومن لم تعرفه
امحه
فامحه
ما في فاء
امحه
اي نعم امحه فذكر الخبر
فهذا دليل على أن المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمر العمري، لأن عبد الرحمن الحبلي تابعي يروي عن عبد الله بن عمر. نعم.
قال: وهو أصل في عرض المناولة.
نعم.
وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن الحبلي سمع منه،
سمع من عبد الله بن عمر. نعم.
ويحتمل أن يكون ابن عمرو،
يعني ابن العاص، ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم.
فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ما دام عبد الرحمن الحبلي يروي عن عبد الله بن عمر هذا أنسب، خصوصا وأن هذا الخبر عرف عن عبد الله بن عمر. نعم.
قال: وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك.
فهذا أيضا من باب الكتابة والمناولة. نعم.
قال مالك: فكتبتها ثم بعثتها إليه.
إذن هي كتابة ومناولة. نعم.
وروى الرام هرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضا عن مالك في وجوه التحمل قال: قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: أروي هذا عني.
هذه كلها طرق تحمل، سماع وعرض وكتابة ومناولة. نعم.
قوله: واحتج بعض أهل الحجاز. هذا المحتج هو الحميدي،
وهو من علماء، يعني عالم من علماء الحجاز، اللي هو عبد الله الحميدي. نعم.
ذكر ذلك في كتاب النوادر له.
نعم.
قوله: في المناولة، أي في صحة المناولة. والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا.
نعم.
لم يورده موصولا في هذا الكتاب، وهو صحيح. وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير.
نعم.
والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن، ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري في التفسير. بمجموع هذه الطرق يكون صحيحا، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا،
يعني لما تتابعت الطرق ارتقى الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة للغير. نعم.
قال: وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش
هو الأسدي. هو هذا الخبر. نعم.
أخو زينب أم المؤمنين، وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وأرسله تجاه بدر ليرى ركب قريش عند مروره. نعم.
قال: والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش،
قطعة تخرج من الجيش وترسل لمهمة وبعد أن تنهي المهمة ترجع إلى الجيش. والسرايا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعثها ولم يكن يرأسها، وإنما يكلف بعض الصحابة رضوان الله عليهم بإمارتها وتؤدي مهامها ثم ترجع إلى الجيش. نعم.
وكانوا 12 رجلا من المهاجرين.
نعم. قوله أن يعني سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. نعم.
قوله: حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا في حديث جندب على الإبهام،
بما أن يعني يسمي المكان الذي بعثه إليه.
وفي رواية عروة أنه قال له: إذا سرت يومين فافتح الكتاب،
يعني أعطاه مدة زمن لا مكان معين.
قال: ففتحت
الكتاب،
ففتحه هناك
أو ففتحه بعد اليومين. نعم.
فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة، فأتينا
هذا المكان،
فتأتينا من أخبار قريش،
فتأتينا من أخبار قريش،
ولا تستكرهن أحدا،
لا يعني لا تجبر أحد على شيء، إن مشوا معك فبها، أنت توجه مع من معك وطاوعهم ويطاوعونك ولا تستكره أحدا. نعم.
قال في حديث جندب: فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، أي تجارة لقريش.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.